بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال في كتاب الدعوات باب الأمر بالدعاء وفضله وبيان جمل من أدعيته صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. وفي رواية: وفي بيتي، وروي ظلما كثيرا، وروي كبيرا، بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة. فينبغي أن يجمع بينهما فيقال كثيرا كبيرا.
هذا الحديث فيه دعاء علمه نبينا صلى الله عليه وسلم صديق الأمة وخيرها أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وهو من هو عبادة وعلما وصلاحا واستقامة على طاعة الله. لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه دعوة جامعة يدعو بها في صلاته ويدعو بها في بيته، علمه أن يقول هذا الدعاء: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا فيه أن العبد ينبغي عليه أن يعترف بظلمه وذنوبه، وأن ينكسر بين يدي ربه ومولاه، وأن يصدق مع ربه في اللجوء إليه، متوسلا إليه سبحانه بأنه الغفور وأنه الرحيم. وإذا كان الصديق رضي الله عنه علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في دعائه: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فكيف بمن هو دونه في الفضل والمكانة؟ وفي هذا الدعاء وصف العبد لحال نفسه المقتضي حاجته إلى المغفرة، وفيه وصف ربه الذي يوجب أنه لا يقدر على هذا المطلوب غيره، وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبه، وفيه بيان المقتضي للإجابة، وهو وصف الرب بالمغفرة والرحمة. فهذا ونحوه أكمل أنواع الطلب. قال ابن القيم رحمه الله: فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده وأنه المنفرد بغفران الذنوب، ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا. فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه.
هذه الدعوة من أجمع الأدعية في الاستغفار، وجاءت صيغة هذه الدعوة بألفاظ التعميم والشمول مع البسط والتفصيل وإظهار العبودية والافتقار واستحضار أنواع ما يتوب العبد منه تفصيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذه الدعوة على سبيل الافتقار والعبودية لله، وكذلك تعليما لأمته، وكذلك بيانا أن أحدا من العباد لا يكون في غنى عن ربه وعن عفوه ومغفرته. والحاصل أن هذا الاستغفار استغفار عظيم جامع مأثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل، رواه مسلم.
هذه الاستعاذة من الاستعاذات الجامعة التي تعم كل شر مما عمله العبد وما لم يعمل، وفي رواية للنسائي: من شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم، ففيه التعوذ من شر الأعمال التي قد عملها ومن شر الأعمال التي سيعملها، وفي الرواية الأخرى: التعوذ من شر الأمور التي يعلمها ومن شر الأمور التي لا يعلمها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، رواه مسلم.
هذا التعوذ كذلك من التعوذات العظيمة الجامعة، بدأه أولا بالتعوذ بالله من زوال النعمة، والنعمة تزول عند عدم شكرها وعدم أداء ما أوجب الله سبحانه وتعالى فيها. وقوله وتحول عافيتك فيه الاستعاذة بالله سبحانه من تحول العافية، وهذا يتناول السلامة في الدنيا والآخرة، لأن تحول العافية ترتب عليه الإصابة بالشر والضر في الدنيا والآخرة. وقوله وفجاءة نقمتك فيه الاستعاذة بالله من فجاءة نقمته، أي نقمته للعبد، لأن النقمة إذا حلت بالعبد فقد حل به من البلاء ما لا يقدر على دفعه. وقوله وجميع سخطك هذا عام جامع شامل للتعوذ بالله سبحانه وتعالى من كل ما يسخطه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، رواه مسلم.
هذا دعاء جامع فيه التعوذ بالله من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. وجميع هذه التعوذات تقدمت معنا في حديث أنس رضي الله عنه. وقوله اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، فيه سؤال الله زكاء النفس بأن تصلح وتستقيم على طاعة الله، وهذا فيه أن صلاح العبد بيد الله، كما قال الله تعالى: بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا، وقال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. وقوله اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، فيه التعوذ بالله من هذه الأمور الأربع، وهذا يفيد أن العبد ينبغي أن يحرص على الانتفاع بالعلم الذي يتعلمه، وأن يحرص على الخشوع والخشية من الله، وأيضا ألا يكون مفرطا في الطعام والشراب والغذاء، وأن يحرص على الاتيان بشروط الدعاء وآدابه وتحري أوقاته، ورجاء إجابة الله سبحانه دعوته. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواه: ولا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.
هذا الحديث من الأحاديث العظيمة في الدعاء والمناجات، وفيه توسلات عظيمة إلى الله. ففيه التوسل أولا بالإسلام، وذلك في قوله لك أسلمت، والمراد بالإسلام أي الأعمال، أعمال الشريعة من صلاة وصيام وغير ذلك، وهذه الأعمال من أعظم الوسائل. وقوله وبك آمنت فيه التوسل بالإيمان، والإيمان إذا قرن بالإسلام يراد به الاعتقاد الصحيح القائم في قلب المسلم. وقوله عليك توكلت فيه التوكل على الله بتمام الاستعانة به وطلب المد والعون منه وتفويض الأمور إليه. وقوله وإليك أنبت أي إليك رجعت، بإقبال العبد على الله ورجوعه إليه سبحانه تائبا منيبا. وقوله وبك خاصمت أي أستعين بك في خصومتي وأطلب منك المد والعون، أي أستعين بك في خصومتي وأطلب منك المد والعون. وقوله وإليك حاكمت أي لا أتحاكم إلا إلى شرعك العظيم. بعد هذه التوسلات ذكر المطلوب، قال: فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وهذا لفظ أبي داود.
هذه الدعوة فيها التعوذ بالله من هذه الأمور الأربعة: التعوذ بالله من فتنة النار، والتعوذ بالله من عذاب النار، وهذا فيه التعوذ بالله من النار وكل أمر موجب لدخولها، وفيه التعوذ بالله من شر الغنى وشر الفقر، لأن كل منهما فتنة، فمن لم يكن شاكرا لله وقع في شر الغنى، ومن لم يكن صابرا على أقدار الله وقع في شر الفقر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
هذا فيه التعوذ من منكرات ثلاثة: منكرات الأخلاق وهي كثيرة، كالغرور والعجب والكبر والحسد ونحو ذلك، ومنكرات الأعمال وهي كثيرة، كالمحرمات من شرب خمر أو فعل فاحشة أو غير ذلك، ومنكرات الأهواء أي ما تهواه النفوس وتجنح إليه من الأمور المنكرة المذمومة، فهذا يعد من التعوذات العظيمة الجامعة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأخلاق على نوعين: أخلاق حسنة وأخلاق سيئة، ولهذا ألف بعض العلماء رحمهم الله تعالى من المتقدمين في هذا الباب مؤلفات بعنوان محاسن الأخلاق ومساوئها. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن شكل بن حميد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، علمني دعاء قال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث حديث عظيم في باب التعوذ، وفيه بيان أن الإنسان على خطر من شر السمع وشر البصر وشر القلب وشر المني، وأن في هذه المذكورات شرور العبد على خطر منها إن لم يعذه الله من شرورها. وشر السمع يكون بسماع الحرام، وشر البصر يكون بالنظر إلى الحرام، وشر اللسان يكون بالتكلم بالحرام، وشر القلب يكون بانطوائه على الحرام من الأعمال القلبية المذمومة كالحقد والحسد ونحو ذلك، وشر المني المراد به إتيان الفاحشة التي حرمها الله. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام. رواه أبو داود بإسناد صحيح.
هذا الحديث فيه التعوذ بالله سبحانه من هذه الأمراض التي منها ما هو مفسد لعقل الإنسان وفكره، ومنها ما هو مفسد لصورته وهيئته. فالبرص مرض، وهو بياض يقع على الجلد يؤثر على جمال منظر الإنسان. والجنون فساد للعقل واختلال له. والجذام من الأمراض المهلكة المعدية. وقوله وسيء الأسقام تعميم بعد تخصيص، بعد أن خص بالذكر هذه الأمراض الثلاثة عمم بقوله وسيء الأسقام. هذا، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.